الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة المسح على الخفين، وذكرنا نزاع العلماء في مبدأ المسح، وعرفنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. فما هي؟ نعم، حل لبس الخفين، وهذا مذهب الحسن البصري. والذي بعده قول الآخر عندها من المسح بعد الحدث. نعم، من المسح بعد الحدث، وهذا مذهب من؟ طيب، والقول الثالث الحدث يبدأ من الحدث، نعم، بعد اللبس، وهذا عرفنا أنه مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. فهذه أقوال ثلاثة لأهل العلم في حساب المدة أو مبدأ مدة المسح. فمن أهل العلم ذهب إلى أن المدة تبدأ من اللبس بعد الوضوء الكامل الذي فيه غسل القدمين، ومن أهل العلم من قال، وهذا كما عرف المذهب الحسن البصري، ومن أهل العلم من قال المدة تبدأ من الحدث، تبدأ من الحدث بعد اللبس كما هو مذهب الجمهور. والمذهب الثالث أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث كما ذهب إلى ذلك أحمد في رواية وجمع من أهل العلم. وعرفنا أن هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث، وهكذا تقيد العبارة من المس بعد الحدث. أما إذا حصل المس قبل الحدث فهل تبتدئ المدة ولا ما تبتدئ؟ إذا حصل المس قبل الحدث تبتدئ المدة ولا ما تبتدئ؟ لا تبتدئ إذا حصل المس قبل الحدث، كمن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل القدمين ويلبس الخفين ثم يصلي بهذا الوضوء، وبعد ذلك قبل أن يحدث أراد أن يجدد الوضوء، فتوضأ وجدد وضوءه، فلما وصل إلى الخفين مسح على الخفين، تبتدأ المدة من هذا المسح ولا ما تبتدئ؟ لا تبتدئ، لأن هذا مسح قبل الحدث، هذا مسح قبل الحدث، والمدة تبتدئ من المسح بعد الحدث. نعم، أما هنا فهو مسح قبل الحدث، والمدة تبتدئ من المسح بعد الحدث. الآن هذا الشخص، نعم، هذا الشخص مسح مسح تجديد، ما مسح مسح يرتفع به الحدث، وإنما مسح مسح تجديد. إذا المدة تبدأ كما عرفنا من المسح بعد الحدث، أما إذا مسح قبل الحدث وهو مسح التجديد فإن المدة لا تبدأ في حقه. قال: فمسح عليهما، فمسح عليهما قلنا ظاهر الحديث أن المس أين يكون؟ أعلى الخف، أن المس يكون أعلى الخف، فإن على تدل على العلو، فمسى عليهما، فالمس يكون أعلى الخف ولا يكون في أسفل الخف. هناك من أهل العلم من استحب أن يمسح، الماسح أعلى الخف وأسفل الخف. من ذهب إلى هذا؟ الإمام مالك الشافعي. وعرفنا أن الصحيح هو عدم استحباب مسح أسفل الخف. وحديث المغيرة الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى خفه أعلى خفه وأسفل وأسفله، يثبت ولا ما يثبت؟ لا يثبت، الحديث لا يثبت، حديث معله بعض الحديث ولا يصح. والمحفوظ هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، فمسح عليهما، هذا هو المحفوظ، فمسح عليهما. وفي حديث علي بن طالب المشهور عند أبي داود وعند غيره قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مسح ظاهر الخفين. وهل يمسح جميع الظاهر أو أكثر الظاهر أو الشيء اليسير من الظاهر؟ الجواب على أنه يمسح أكثر الظاهر، لا يجب الاستيعاب، يمسح أكثر الظاهر، فإن الأكثر يقوم مقام الكل، نعم، فيمسح أكثر الظاهر ولا يجب عليه أن يمسح جميع الظاهر. هذا الذي عليه الإمام مالك وأحمد، أن المسح يكون على أكثر الظاهر. وأما الإمام الشافعي وأبو حنيفة فأجاز أقل من ذلك، فالإمام الشافعي يجيز أقل ما يطلق عليه مسح، يجيز أقل ما يطلق عليه مسح، فإذا مسح الشيء اليسير بحيث أنه يطلق عليه أنه مسح على خفه فإن هذا يجزئه. وأبو حنيفة يقدر ذلك بثلاث أصابع، بمقدار ثلاث أصابع، أنه إذا مسح مثل هذا المقدار، مقدار ثلاث أصابع، فإن ذلك يجزئه. وما عرفنا مثل الإمام أحمد مالك العبرة بالأكبر، يضع كفيه على ظاهر خفيه من جهة الأصابع ويمرر يمرر كفيه إلى جهة الساق، إذا فعل هذا فقد مسح الأكثر ويجزئه مثل هذا الفعل. وهذا أقرب مما سبق، الأخذ بالغالب والأكثر أظهر من تلك الأقوال. فعلى كل هكذا يكون المسح على الخفين. قال: فمسح عليهما فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر شرطا من شروط المسح على الخفين، فقال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا شرط من شروط المسح على الخفين. والعلماء نصوا على شروط، نعم، نصوا على شروط أخرى، فما في هذا الحديث هو شرط من شروط المسح على الخفين. لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا أدخل القدمين طاهرتين، لقول: فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا شرط من شروط المسح على الخفين، وهو شرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة على نزاع في بعض التفاصيل، كما عرفنا في مسألة الطهارة، فإن الطهارة كما عرفنا عدة أنواع: طهارة غسل، طهارة تيمم، طهارة مسح، طهارة صاحب الحدث الدائم. تفاصيل المسألة حولها نزاع، لكن من حيث العموم فهذا الشرط متفق عليه بين أئمة الأربعة، وإن حصل نزاع في بعض التفاصيل. كذلك من الشروط المتفق عليها بين الأئمة الأربعة طهارة الخفين. طهارة الخفين في هذا الحديث ذكر طهارة القدمين أي من الحدث. والشرط الثاني الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة طهارة الخفين أي من النجس. طهارة الخفين من النجس، فلا يمسح الشخص على خف نجس، كخف مصنوع مثلا من جلد الميتة قبل أن يدبغ، جلد أو خف مصنوع من جلد الميتة قبل أن يدبغ، أو مصنوع من غير ذلك من النجاسات، الجلود النجسة كجلد الكلب أو الخنزير، وهكذا جلود السباع. فإذا كان الخف محكوم بنجاسته فلا يجوز المس عليه، نعم لا يجوز المس على الخف النجس. فهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة أنه لا يجوز المس على خف نجس، لابد أن يكون الخف مما يجوز لبسه ومما يجوز أن يصلي المصلي فيه، فإنه لا معنى للمسح في خف حرم لبسه، وفي خف لا يجوز أن يصلي فيه المصلي. إذن هذا الشرط من الشروط المتفق عليه بالأئمة الأربعة. هكذا أيضا من الشروط المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أن يكون الخف نعم أن يكون الخف مستوعبا للمفروض، أن يكون مستوعبا للمفروض، والمعنى أن يكون مستوعبا للقدم أو لموضع الغسل من القدم، أن يكون مستوعبا لموضع الغسل من القدم. ومعلوم أن القدم إذا غسلها الشخص فإنها تغسل إلى الكعبين، نعم تغسل نعم توصل إلى الكعبين، فهذا موضع الغسل. فهكذا الشيء الذي يمسح عليه لابد أن يكون مستوعبا لمحل الفرض، يستوعب سائر القدم، الموضع الذي يغسل من القدم. فهذا الشرط من الشروط المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون مستوعبا لمحل الفرض. وبناء على هذا فما كان غير مستوعب لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه، كالذي يكون أسفل من الكعبين مثلا، وهكذا كثير من الأحذية التي يلبسها الناس التي عبارة عن درج، يدرج قدمه درجا، فليست الموضع مسح عند الأئمة الأربعة، فلا بد أن يكون ساترا للموضع الذي يغسل من القدم. وهذا هو الخف الذي كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخف الذي مسى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في شأن المحرم. نعم، من لم يجد من لم يجد نعلا ووجد خفا في أول الأمر، وش الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ معروف أن المحرم ليس له أن يلبس الخفاف ويلبس النعال. طيب إذا لم يجد نعلا وكان عنده الخف في أول الأمر، إيش أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يقطع الخف إلى أسفل من الكعبين فيخرج عن كونه خفا. إذا قطع الخف أسفل من الكعبين فيخرج عن كونه خفا ويشبه حينئذ النعل. هذا في أول الأمر. وبعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الخفين إذنا مطلقا في حق من لم يجد النعلين. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالقطع على الصحيح من أقوال العلماء، وأن الأمر نسخ على الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب الشاهد من هذا أن الخف الذي كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستر الكعبين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه للمحرم حتى يكون أسفل من الكعبين. فهذا هو الخف الذي مسح النبي عليه الصلاة والسلام عليه. لهذا قال جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، فإذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه. وما يتعلق بمسح النعال سيأتي مشية الله عز وجل الكلام عليه، لكن على كل هذا الذي عليه الأئمة الأربعة في هذه المسألة. واختلفوا في الخف المخرق، اختلفوا في الخف المخرق هل يجوز المس عليه أو لا يجوز. فالإمام الشافعي وأحمد منع من المس في الخف المخرق في أي موضع كان الخرق، فحش الخرق أو كان يسيرا، يعني ما يشترط أن يكون الخرق في موضع المسح، حتى ولو كان الخرق من أسفل القدم أو كان من جهة العقب من أي موضع كان، فيرون أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق. ويعللون ذلك بأن ما ظهر من القدم فإن فرضه الغسل، وما تغطى فإن فرضه المسح، فلا يجمع بين غسل ومسح، فلهذا لا يجوزون المسح على الخف إذا فيه بعض الخروق التي تظهر منها البشرة، يعني خرق نافذ تنكشف بعض القدم من تلك الخروق. وكما قلنا في أي موضع كان الخرق، في أعلى الخف من جهة العقب من أسفل الخف في أي موضع، فيقولون ما ظهر من القدم فإن فرضه الغسل، وما تغطى فإن فرضه المسح، ولا يمكن أن يجمع الإنسان بين غسل ومسح، فإن هذا لم تأتي به الشريعة في هذا الموضع. فلهذا يقولون الفرض حينئذ غسل القدم إذ هو الأصل، فليمسح على هذا الخف، والواجب عليه أن ينزع هذا الخف وأن يغسل القدم، فإن ما ظهر من القدم فرضه الغسل. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فإنهما رخصا في الخروق اليسيرة، رخصا في الخروق اليسيرة. والإمام مالك ما حد ذلك بحد، وأبو حنيفة يحد الخروق بمقدار 3 أصابع أو بمقدار 1/3 الخف، وكل هذه تحديدات ليس لها مستند صحيح، مثل هذه التحديدات ليس لها مستند صحيح. وهناك من أهل العلم من أجاز لبس الخفاف المخرقة، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم في الأوزاعي وكغيره، وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه نصرا مؤزرا، واحتج لهذا القول بالحجج الظاهرة، وبسط هذه المسألة بسطا حسنا. وكلام شيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى الذي جمع له، وقد بين رحمة الله عليه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان فيهم فقر. الفقر كان منتشرا في أوساط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا تخلو خفافهم من خروق، كانوا في حاجة وفقر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في الثوبين إيش قال؟ أو كلكم ثوبان؟ استغرب النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا السؤال، كيف يصلي الرجل في في ثوبين؟ كيف يسأل السائل مثل هذا السؤال؟ فقال أو كلكم ثوبان، وهذا يدل على شدة الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال حتى لا يشاهدن عورة الرجال لقصب الأزر من شدة الحاجة، كانت الأزر تقصر عليهم من شدة الحاجة، فإذا ما سجدوا انكشفت عوراتهم، فنهي النساء عن أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. وهكذا في قصة الأضياف لمن يضيف، لما جاء الأضياف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ رجل بعض الأضياف، فشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أضياف ذلك الرجل على حسن حال، فسألهما عن أكلهما، فأخبره الرجل أنه يطعمهما وجبتين في اليوم. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجبتان هلا كانت واحدة؟ وجبتان هلا كانت واحدة؟ فالفقر كان موجودا منتشرا في ذاك الزمن، وكانوا يلبسون الثياب المخرقة المرقعة مع أنها ما تباشر الأرض، فكيف لا تتخرق نعال خفافهم وهي تباشر الأرض؟ أين فالظاهر من أحوال الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخفاف المخرقة، هذا هو الظاهر من أحوالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالمس على الخفاف إذنا مطلقا، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام الخفاف المخرقة مع أنها قد تكون هي الغالبة في ذاك الزمن، فدل ذلك على أن هذه الرخصة رخصة عامة، فما كان داخلا في مسمى الخف فيجوز المس عليه، يجوز المس عليه سواء كان سليما أو كان مخرقا في أي موضع كان الخرق، فإن هذا لا يضر. فإذا كان الخف بما يلبس ويمشى عليه وما زال داخل في مسمى الخف فيجوز المس عليه سواء كان سليما أو كان مخرقا. هذا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه واحتج له، هو القول الصواب. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن أهل الحاجة هم أولى بالرخصة، أهل الحاجة هم أولى بالرخصة، لو كان المس لا يكون إلا على الخفاف السليمة تكون الرخصة هذه في حق من؟ الفقراء ولا في حق الأغنياء؟ تكون في حق الأغنياء أو في حق الفقراء. وأهل الفقر والحاجة هم أولى بالتخفيف والرخصة. فما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة هو القول الذي يظهر صحته، ومن أراد البسط حول هذه المسألة فليرجع إلى ما ذكره وسطره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.